بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فنبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى آخر الآيات. ألم تر، هذا استفهام تعجب، يعني تعجب من حالي هؤلاء. وقيل لهم، من القائل؟ الظاهر والله أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء، قبل أن نبدأ بالشرح، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية من المراد بهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، إلى آخره. القول الأول، قيل هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة بعد أن تسرعوا إليه، فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا وتكاسلوا على القتال من غير شك في الدين، بل خوفا من الموت كطبيعة، خوفا من الموت وفرقا من هول القتل. سيأتي مزيد بحث. هذا القول الأول. وقيل إنها نزلت في اليهود، وقيل نزلت في المنافقين، المراد بهؤلاء المنافقين. وهذا رجحه القرطبي، ورجحه الرازي، ورجحه جمع من أهل العلم. هؤلاء استدلوا بأدلة أن المراد هؤلاء من؟ المنافقون. استدلوا بأدلة، قالوا أولا أن الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين، منها قال: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ومعاذ الله، كما يقول القرطبي، ومعاذ الله أن يصدر هذا القول عن صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة. وبعضهم قال، مما يدل على ذلك، أن الله عز وجل قال في وصفهم: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق. ومنها أن الله تعالى قال لرسوله: قل متاع الدنيا قليل، وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة. هذه الأقوال، قيل في المنافقين، وقيل في اليهود، وقيل في ضعفة المؤمنين، وهذا الذي ذكره ابن كثير والسعدي أنها في ضعفة المؤمنين. طيب، نسمع لابن كثير والسعدي رحمه الله ثم نكمل. قال ابن كثير رحمه الله: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب. ما معنى ذات النصب؟ ذات أنصباء. لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو على المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنع وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا فأنزل الآيات. وذكر ذلك السعدي فقال رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. فالذي يظهر والله أعلم أنها في ضعفة المسلمين، ومن باب شكل تعم المنافقين واليهود وغيرهم. نعم، وهذا الأمر يحدث من ضعفة المسلمين. هل الناس في إيمانهم على درجة واحدة؟ أجيبه لا، درجات. فقد يوجد في الجانب الإسلامي، وقد يوجد في الجيش الإسلامي، وقد يوجد في المسلمين من هو ضعيف الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، متى؟ في مكة، في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أدوها على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السعدي ولم يقل في قوله تعالى في البقرة يقيمون الصلاة، ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقام الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. ولذلك لم يأمر الله عز وجل بالصلاة إلا بلفظ الإقامة، وأقيموا يقيمون المقيمين إلى آخره. نعم، ولهذا دائما يأتي سؤال، ما هو؟ أنا أصلي ولا تنهاني الصلاة عن الفحشاء، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا يأتي السؤال، نقول الجواب واضح، نقول لأن الله عز وجل يقول وأقيموا، ولم يقل افعلوا، ماذا قال؟ أقيموا. وهل هناك فرق بين الإقامة والفعل؟ نعم، الإقامة أن تأتي بالصلاة بحضور قلب بخشوع بأركانها وواجباتها ومستحباتها وحضور قلب، وليس فقط أداؤها. والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده البعض أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، نقول لأنكم لم تقيموا الصلاة الإقامة، والله عز وجل قال وأقيموا إقامة كاملة. وأقيموا الصلاة يشمل الفرض والنفل، وهذا يدل على أهمية الصلاة، وتعرفون أن الصلاة فرضت في مكة وفي المدينة، في مكة، ويدل على عظم الصلاة أيها الإخوة، أولا أنها فرضت في أعلى مكان، أين؟ في السماء، ليلة الإسراء والمعراج. ثانيا أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته سبحانه وتعالى بها. أن تاركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف، وأعظم العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة، وهي عمود الدين، ولذلك جاء الأمر بها كثير جدا كما تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي وأعطوا الزكاة لمستحقيها. والزكاة، الزكاة قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. ما هي الطائفة؟ الثمانية التي الذي ورد ذكرهم أين؟ في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. وآتوا الزكاة، سميت زكاة لأنها تزكي صاحب المال، وتزكي المال، وتزكي المجتمع، وتزكي المجتمع بالتحاب والتآلف. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لها. فإن الزكاة طهرة طهرة وتنقية وتزكية للإنسان وتزكية للمال. فإن الإنسان حينما يخرج المال طيبة بها نفسه تزكو نفسه، يعني تشتغل وتكون فيها من صفات الكرم والجود وتصديق وعد الله عز وجل وتكذيب الشيطان، أمور كثيرة فتزكو النفس، والنفس تزكو بماذا؟ بالطاعة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس بالإنفاق لله عز وجل والكرم هذه من أعظم أمور ما تزكى بها النفس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبق سؤال لماذا كثيرا يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة، قيل وهو أصحها إن الصلاة حق الله وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه، والإنفاق والزكاة من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق. وهذا انتهى كلام السعدي وهذا صح الأقوال. فإن الإنسان أعظم الناس منزلة ومكانة عند الله عز وجل من أخلص وأحسن لله، هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى. بالنسبة للمخلوق من نفع المخلوق بعلمه أو بماله أو بوقته أو بجوده أو بغيره، ينفع المخلوق لمن؟ لله. إنما نطعمكم لوجه الله تبارك وتعالى. فالزكاة نفع للمخلوق، والصلاة عبادة وإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك كثير ما يقرن الله عز وجل. ولذلك فإن الإنسان حينما ينفع الناس لله عز وجل بماله بعلمه بوقته فإنه من أعلى الدرجات، أعلى الدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منها العلم ذكر منها المال، العلم الذي يعلمه والمال الذي ينفقه، وغيرهما لا يحسد ولا يقبض. وقيل الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، وقيل الصلاة طهرة للنفس والبدن والزكاة طهرة للمال، والأول أقرب والله أعلم. فإن سعادة العبد دائرة بين الأمرين إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق. نعم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في المرحلة المكية كما سبق في كلام السعدي لماذا لم يفرض القتال ابتداء والأسباب في ذلك، فلما كتب عليهم القتال أي فرض في وقته المناسب، في وقته المناسب حينما قوي المسلمون وحينما كانوا في المدينة إلى غير ذلك. فلما كتب عليهم القتال كتب فرض، الكتب الفرض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، قلنا فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. قلنا رجحنا أنها في طائفة من ضعفة المسلمين، على القول بأنها في طائفة من المؤمنين، يخشون الناس كخشية الله، يخافون من الناس كما يخافون من الله تبارك وتعالى، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أو لا شك أنها ليست للشك، لأن هذا لا يليق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، لا يليق بالله تبارك وتعالى. كقوله تعالى في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذه ليست للشك، وقد ذكرنا في سورة البقرة الأقوال فيها نذكرها هنا. كخشية الله أو أشد خشية، قيل أو بمعنى الواو، يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقيل هي بمعنى بل، كخشية الله بل أشد خشية، وهذا قول قوي. هؤلاء يخشون الناس بل أشد من خشية الناس، ضراب انتقالي. نعم. هذا الموجود. وقيل بعضهم كخشية الله وبعضهم كأشد، كما هو معلوم الناس ليسوا على درجة واحدة. نعم، إما بمعنى الواو أو بمعنى بل نعم أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال جزعا من الموت ورغبة في الدنيا، جزعا من الموت، فإن الناس لا يحبون الجهاد. لماذا؟ أو من يتهرب من الجهاد أو الذي لا يرغب في الجهاد خوفا من الموت، بدليل أنه سيأتي بعد قليل قل متاع الدنيا قليل، يعني حبا في الدنيا هربا من الموت لما كتبت علينا القتال. والذي ينبغي هو التسليم لأوامر الله كما سيأتي ومضى معنا، أن يا من تهرب عن الجهاد، الجهاد لا يقدم ولا يؤخر كما سيأتي ومر معنا، فمن كتب عليه القتال سيموت إما على فراشه أو في ساحات الوغاء كما سنأتي إن شاء الله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. إن كانت في المنافقين اعتراض على قضاء على قدر أوامر الله عز وجل، إن كان الكلام المقصود بها طائفة في المنافقين، وإن كان في ضعفة المسلمين فإن المراد يعني خوفا من الموت وخوفا باللقاء الناس، وهذا موجود في المسلمين أو لا؟ موجود، هذا موجود، الناس ليسوا على درجة واحدة. والآن الأمة الإسلامية كثير منهم إلا من رحم الله لا يريدون الجهاد، مع ما ورد فيه من الفضائل ومع ما ورد فيه من الأمور العظيمة، وذكرناه في الدرس الماضي، وأن ميتة الشهيد أفضل الميتات وغير ذلك، وما من أحد يموت ويتمنى أن يرجع إلا الشهيد لما يرى من الكرامة، ومع ذلك الناس لا يرغبون خوفا من الموت. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. قال ابن عاشور إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلوى. كتبت علينا أي فرضت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو أخرت القتال إلى وقت آخر إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. نعم. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كتب كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر أن يقول كلام أو يخرج بقنوات أو بجرائد أو عوام ويدعي أمرا هو الآن في فسحة، هو يرى أنه يريد أن يرتفع، قد يبتليه الله عز وجل. أن تدعي أنك بطل وأنك تهتم بأمور المسلمين والله عز وجل يعلم من نيتك أنك تريد المنزلة أو التقرب إلى الحكام أو التقرب إلى الأمراء أو لأمور أخرى، يبتلى. وهذا الذي جعل العلماء الربانيون يسكتون وإنما ينكرون ويأمرون بالمعروف سرا ويجتهدون بعدم الكلام أمام الناس، يخشون أنهم يكونوا غير صادقين فيبتليهم الله عز وجل. هؤلاء قالوا هذا الكلام مع أنهم طردوا من بلادهم ويتمنون أن يقضوا على الكفار الذين عذبوهم، فلما كتب عليهم القتال وكتب عليهم الجهاد تولوا. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، تمنوا أن لم يفرض الجهاد. ولذلك يقول السعدي لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من الادعاء. الدعاوى كما يقول ابن تيمي رحمه الله نقلا عن بعض السلف أو ابن القيم، يقول أكبر عائق بين الله أو أكبر عائق رادع عن الله هو الدعاوى، أنا وأنا 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 وأنا، ويبدأ يتكلم وكأنه زعيم الإسلام، مع أنه تجد هذا الرجل كله في الكلام، ما تجد فيه أعمال، فقط في الكلام. قد يبتلى يوم القيامة. أنت يا من تقول أنا أهتم بأحوال المسلمين وأنا وأنا، والله عز وجل يعلم من نيتك أنك من أجل حكام أو من أجل مال، يبتليه الله تبارك وتعالى، يبتليه. هل هو صادق في كلامه حينما كل أمر يقوله أمام الناس وينشره في موقعه أو ينشره هنا وهنا؟ يبتليه الله عز وجل. فالإنسان لا يقول، يجزم في قلبه ويدعو الله عز وجل أن يثبته، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه وأن يهتم بأحوال المسلمين، ويتمنى هذا الأمر، لكن لا يقوله في المجالس. وكلكم تعرفون أنه كان أناس يأتون بأخبار المجاهدين في أفغانستان ويتكلمون في المجالس قديما، فلما جاءت الفتن القليلة، فتن الشهوات والشبهات والدشوش، تعرفون أنهم انتكسوا ورجعوا عن دينهم، بل بعضهم أصبح يحارب الإسلام. أمر خطير ظهور الأعمال، أمر خطير أن يتكلم الإنسان أمام الناس حتى يحبوه وحتى يرفعوه وحتى يكون كأنه إنسان عظيم، يختبره الله عز وجل. وهذا خطر الرياء وخطر المحمدة. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن الرضا، وأن الرضا إنما الرضا يكون بعد القضاء. يقول رحمه الله: وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء، وإن كان هذا عزما فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ العزائم، خصوصا عزائم الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال الله تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله هذه الآية. وقد قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه، لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وقال رحمه الله: ومثل هذا ما يذكرونه عن بعضهم أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني. فأخذه العسر من ساعته، أي حصره بوله، البول الذي هو أبسط الأمراض، حسره بوله، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. تراه الله بماذا؟ بحسر البول. فكان يدور على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وكان يقول: مهما ابتليتني يا رب فأنا راضي. فينبغي على الإنسان دائما لا يتكلم بكلام ربما يكون مسؤول أمام الله عز وجل. يجزم الإنسان ويعزم في قلبه ويدعو الله بالثبات، أما يتكلم أمام الناس ويدعي أنه قوي ويدعي أنه بطل ويدعي أنه يريد هذا الأمر، يبتليه الله عز وجل. طالت الدنيا أم قصرت؟ أكبر خطر خطر الدعاوى. ولذلك ما تجد عالم رباني عنده قضية الدعاوى. أنا أحب الرسول، أنا أحب الإسلام، الجهاد يمشي في عروقي. يا أخي بالأعمال، الكلام ما ينفع. الكلام بعد اشتهر فيه المنافقون، وإنما العبرة بالكلام. روح شارك المجاهدين إذا أنت صادق، شارك في إنكار المنكرات، في الرد على البدع، في الرد على العلمانيين. أما فقط في الكلام يبتليهم الله عز وجل. ولأن غالبا الذين فروا من الجهاد رغبة في الدنيا خوفا من الموت، ماذا قال الله ردا لهم، ردا عليهم وعلى غيرهم؟ قل أي يا محمد، قل لهؤلاء ولغيرهم لأن أي تقاعس عن عمل خيري سببه الدنيا. هذا الذي لا يصلي الفجر لماذا؟ حبا بالفراش، خوفا من البرد، حبا بالنوم، أليس كذلك؟ هذا الذي لا يطلب العلم ويجلس في المجالس حبا في الدنيا، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله والتقاعس عنه حبا في الدنيا وحبا في طول الدنيا. فأخبر الله عز وجل وأمر نبيه أن يقول هذا الكلام لهؤلاء ولغيرهم في كلام جميل. قل يا محمد لهؤلاء الذين يؤملون تأخير فرض الجهاد ترغيبا يرغبون في البقاء في الدنيا، قل لهم متاع الدنيا قليل، هذه الدنيا متاعها جميع أنواع المتاع فإنه قليل، والمتاع ما يتمتع به ويزول، فمتاع هذه الدنيا قليل من حيث نوعه ومن حيث مدته، فمتاع الدنيا يزول أو أنت تزول عنه، وكذلك نعيمه فهو قليل بالنسبة للآخرة. قال القرطبي وسماه قليلا لأنه لا بقاء له. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن أسباب التقاعس عن الجهاد خوف الموت. وقد سبق في البقرة أن أناس تقاعسوا عن الجهاد أو هربوا. ألم ترى إلى الذين قيل لهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. حذر ماذا؟ الموت. قيل في معناها كما سبق في البقرة قيل أنهم تركوا الجهاد هربوا من الجهاد خوفا من الموت، فقيل لهم موتوا ثم أحياهم. لماذا؟ أن الجهاد لا يقدم ولا يؤخر، المكتوب سيأتيك على فراشك أو في ساحات الوقاء. نعم. فمتاع الدنيا قليل. هل بقي أحد في الدنيا؟ مات الملوك ومات الأمراء ومات الأغنياء ومات من يملكون المليارات. وكما ذكرنا في الدرس الماضي ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول بعض الناس يهرب من الجهاد ولا يريد الجهاد في سبيل الله وتجده منعم حتى يموت في أحسن ميتة. يقول شيخ الإسلام موتة الشهيد أحسن ميتة وأفضل ميتة وأيسر ميتة. سبحان الله. وأيضا لا يمس من ألم الموت إلا كمس القرصة، وأيضا يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. لكن انظروا فضل العلم، انظروا فضل العلم، الذي ما طلب العلم وعرف هذه الأمور أبدا فهم يموتون ويتحسرون في موتهم، والله المستعان. قل متاع الدنيا قليل. فمن أراد الآخرة ومن أراد أن ينشط في الجهاد وفي الرد على الأعداء وفي طلب العلم لابد أن يتذكر دائما أن الدنيا زائلة وأنها قليل حتى لا تعشقها القلوب. فمن عشق الدنيا ورغب في الدنيا وركض وراء الدنيا وسعى وراء الدنيا هل يحب الجهاد؟ أبدا. هل يحب الموت في سبيل الله؟ لا. فعلى المسلم أن يعرف هذه الآية العظيمة. ما هي؟ قل متاع الدنيا قليل. هذه الدنيا التي نعيشها متاعها قليل زائلة. قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. المتاع يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول. وقال ابن رجب رحمه الله والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى. فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. قال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم: هل ترون إلا خرقا تبلى أو لحما يأكله الدود؟ غدا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك. الله أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال النووي رحمه الله: ما الدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. وعند الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. وهذه الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هي في الواقع وصية له وللأمة جميعا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال النووي رحمه الله في معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. قال موسى: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال عيسى لأصحابه: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف، فقال لهم: ما لي أراكم تجمعون ما لا تأخذون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تأخذون، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل، حتى أصبح جمعهم بورا، وأملهم غرورا، وبيوتهم قبورا، فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد. وقال أبو داود وهو من تلاميذ الإمام أحمد: ما رأيت الإمام أحمد ذكر الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. وقال ابن القيم: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة، أي كثيرة السباع، السباحة فيها كالسباحة في غدير التمساح، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ومن أعظم الآيات في الزهد في الدنيا قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك. إذن كل تقاعس عن الخير سببه حب الدنيا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وبالذات في هذا الزمن كثرة موت وكثرة هموم وغموم وقضايا والبليات والمشاكل والهموم عمت وطمت بسبب ترك دين الله، كلها تبين حقارة الدنيا وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. فالموفق من وفقه الله وجعلها مزرعة يتزود فيها من الخيرات ويتقرب إلى رب الأرض والسماوات. قل متاع الدنيا قليل، يا من تريدون البقاء وتريدون أن تتنعموا في الدنيا، الجهاد لا يقدم ولا يؤخر، فمن مكتوب عليه الموت سيموت. ولذلك سيأتينا بعدها وسنتكلم عنها إن شاء الله: أينما تكونوا يدرككم الموت. سأسأل غدا إن شاء الله: ما مناسبة الآية لهذه الآية؟ كالآية التي في البقرة: ألم ترى إلى الذين قيل لهم، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الموت، حذر الجهاد. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم والآخرة خير لمن اتقى، أي الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم خير ممن من الدنيا لمن اتقى الله عز وجل وعبد الله وجاهد وطبق أوامره. قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا، في الدنيا موت كل نفس ذائقة الموت، في الآخرة لا موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود في النار خلود فلا موت. في الدنيا هموم وغموم وأحزان، وفي الآخرة لا يوجد فيها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أن نعم الدنيا ثالثا، ذكرنا كم ثالثا، أن نعم الدنيا منقطعة مع ما فيها من الأقدار. لو قلنا مثلا أنها نعم مع ما فيها من الأقدار والهموم وغيرها، ونعم الآخرة ما لا تنقطع. قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. نعم، أيضا نعم الدنيا كثير من الناس لا تحدث له ولا تحصل له. فالمقصود والآخرة خير لمن اتقى ما عند الله تبارك وتعالى، مع أن الإنسان لو أطاع الله ماذا حصل له في الدنيا؟ الحياة الطيبة، حتى لو سجن أو ضرب أو مات، فإنما فيه من لذة الإيمان ولذة الطاعة والتعلق بالله عز وجل من أعظم اللذات. ومن ذلك ماذا يقول بعض السلف؟ يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها. قالوا ما ألذ ما فيها؟ قال ذكر الله وخشية الله، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه. ولا تظلمون فتيلة، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. والفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة. ما الهدف من هذه الآية؟ بيان أنه لا أحد يظلم أبدا كما سبق، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. فالإنسان يوم القيامة لا يظلم شيئا، فلا ينقص من حسناته ولا يزاد عليه من سيئات غيره. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن كثير وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وجهه وأن الآخرة خير وما فيها وما عد الله عز وجل فيها من فوائد الآيات، وفيها فوائد كثيرة لكن نأخذ بعض الفوائد. من فوائد الآيات تعجب أو التعجب من حال هؤلاء. ومن فوائد الآيات أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكص. فمن يعطينا حديث مر معنا برياض الصالحين ومر معنا بصحيح مسلم أن الإنسان لا يستعجل؟
يا عبد الله
لا تتمنوا لقاء العدو. هذا الحديث حديث عظيم ذكرناه وذكرنا ما يتعلق فيه من فوائد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله منه فضله. هل واسألوا الله العافية، هل يتمنى أحد البلاء؟ لا. فإن قيل ابتلي الإمام أحمد نقول ما طلب البلاء هو، لكن إن ابتلي صبر. هل يتمنى أحد الفتنة؟ ما يتمنى الفتنة، لكن إن وقعت ينبغي أن يصبر، فلا يتمنى لقاء العدو. لأن الإنسان وقت، وذكرنا ما الحكم من ذلك لكن لا بأس من باب الفائدة، غالبا الذي يقول يريد أن نقاتل الأعداء ويتكلم غالبا يكون معتمدا على نفسه واثقا بنفسه، وهذه أول أسباب الهزيمة. ما هي أول أسباب الهزيمة؟ أن يكون الإنسان معتمدا على نفسه واثقا من نفسه. والإنسان أمام الأعداء وغيرهم ينبغي أن يعتمد على الله تبارك وتعالى. وأيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان يدخل في أمر يعجز من الخروج عنه. ومن فوائد الآيات أن قتال الكفار فرض لقوله كتب عليكم القتال. وسبق لنا أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين، وأنه في أربع مواضع يكون فرض عين، إذا استنفر الإمام وإذا حضر العدو وإذا كان الإنسان في الصف. فما حكم خروج الإنسان وهو في الصف؟ حرام، فإن التولي يوم الزحف من الكبائر. وفيها وجوب الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة، وفيها أهمية هذه الأعمال وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها ذم من خشي الناس كخشية الله. فإن قال قال ما علاج هذا الأمر أن الناس أو الإنسان يخشى الناس؟ العلاج بالتدرج، بالتدرج، يعلم ذلك الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك. فالإنسان يحاول يجتهد ويعلم ويتدرب ويدرب نفسه أن الناس لا ينفعون. ولذلك قال بعض السلف من عرف الناس استراح. ماذا قال ابن تيمية؟ أي أنهم لا ينفعون ولا يضرون. ومن فوائد الآيات ذم من اعترض على أحكام الله تبارك وتعالى، وفيها فضل الآخرة، وفيها ذم الدنيا، وأن متاع الدنيا قليل ويزول، وفيها التزهيد في الدنيا، التزهيد في الدنيا. اسأل شخص عمره 100 سنة، قل له يا من عشت 100 سنة ما شاء الله تبارك الله، ماذا يقول لك؟ يقول ما عشت. هو عاش كم؟ 100 سنة. ونوح لما قيل له يا أبا الأنبياء خبرنا عن الدنيا فقد عشت أكثر من 1000 سنة، فماذا قال؟ قال كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فنسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم الأعمال الصالحات، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.